أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. وفي فقرة من الرواية المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي مطلعها: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالرحمة والمغفرة والبركة. تستطرد الرواية والخطبة إلى أن تقول: فادعوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. ومعلوم أن الصيام في شهر رمضان هو العمل الأجلى والأهم، بحيث عندما يذكر اسم الشهر الشريف يتبادر إلى الذهن مباشرة الصيام. مع هذه الأهمية للصيام وكونه المميز لشهر رمضان، جعل قرينه تلاوة القرآن، جعلت تلاوة القرآن قرينة للصيام. وفي الرواية في الخطبة: فاسألوا الله أو فادعوا الله أن يوفقكم، إشارة إلى أن الخيرات والصالحات إنما تأتي بتوفيق من الله عز وجل، وهي نعمة يجب على العبد أن يشكر الله سبحانه أو وفقه لها. كثيرا ما تأتي روايات تذكر ثوابا عظيما لأعمال معينة، وأن تلك الأعمال تزيح الذنوب وتكون سببا في غفرانها. فيأتي من يشكل علينا بأن مثل هذه الأعمال قد يؤديها أناس غير صالحين، فكيف يمكن أن يغفر الله تعالى لهم تلك الذنوب العظيمة لمجرد عمل يسير؟ مثلا ورد أنه إذا تصافح المؤمنان تحاجت الذنوب عنهما كما يتحاج الورق عن الشجر. الجواب من جهتين: أولا، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يحب أن يغفر لعباده بأدنى عمل، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. ثانيا، ما كل أحد يوفق لتلك الأعمال الصالحة، ربما يصل الأمر ببعض الناس والعياذ بالله أنهم يرتكبون من المنكرات ما يصل بهم إلى درجة يسلب عنهم التوفيق للصالحات، فلا يأتون حتى بتلك الأعمال اليسيرة التي تكون سببا لإذهاب الذنوب ومحوها. على كل حال، فسلوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه، هذا توفيق لا بد أن يسأل العبد ربه ويلح عليه في الدعاء بأن يرشده ويوصله إلى أداء مثل تلك الأعمال المهمة. قراءة القرآن التي جعلت قسيما للصيام، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، جعلها قسيما للصيام الواجب المميز والمشخص لشهر رمضان دليل على ما لتلاوة القرآن من أهمية كبيرة في هذا الشهر الشريف. والمقصود بتلاوة القرآن قراءته باللسان وبصوت يسمعه على الأقل قارئه. بعض المؤمنين قد يقرأ القرآن بمجرد النظر، وفي الحقيقة هذه العبارة فيها مسامحة، هو لم يقرأ القرآن وإنما نظر فيه، هذه لا تعتبر قراءة. النظر في القرآن حسن، وردت فيه رواية تدل على استحبابه، لكن هذه ليست قراءة. القراءة إنما تتحقق بتحريك اللسان، والأحوط أن يكون مع تحريك اللسان مقدار من الصوت بحيث يسمعه نفس قارئ القرآن. قراءة القرآن عموما مستحبة في كل وقت وزمان. في الخطبة المروية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الموسومة بخطبة المتقين، يقول عليه الصلاة والسلام في ضمنها: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. في كل وقت قراءة القرآن مستحبة، لكنها في شهر رمضان ذات امتياز وذات أهمية خاصة. وقد ورد أن قراءة آية من القرآن في شهر رمضان تعدل قراءة ختمة كاملة في غيره من الشهور. المقصود الأساسي من قراءة القرآن في كل وقت هو التدبر. لا شك أن المطلوب أولا وبالذات فهم الآيات القرآنية والعمل بما فيها، لكن هذا لا يعني أن نفس القراءة بحد ذاتها ليست مطلوبة. نفس القراءة مطلوبة، رب شخص يقرأ وفكره مشغول بقضايا، نفس هذه القراءة مهم، القراءة مطلوبة. نعم التدبر فيها أحسن وأفضل، لكن لا تترك القراءة، ينبغي للإنسان أن يقرأ. حينئذ ربما يكون الإنسان حافظا لمجموعة من السور أو الآيات، فلو قرأها وهو ماش وهو راكب في طريقه في فراشه، هو قائم هو قاعد، يقرأها من دون أن يمسك بيده المصحف الشريف، جيد فليقرأ، هذه قراءة قرآن. المؤمن في شهر رمضان ذاهب إلى العمل، راجع إلى المنزل، وهو يحفظ، كثير من الناس يحفظ مجموعة من السور خصوصا السور القصار، فليقرأها وهو ماش، ويعد هذا من تلاوة القرآن. وينطبق عليه الحديث الشريف أن كل آية في شهر رمضان تعدل أجر ختمة في غيرها. وعلى ذكر حفظ القرآن، هناك روايات تشدد وتؤكد على حفظه، وأن الإنسان يوم القيامة يرفع له من الدرجات بمقدار ما يحفظ من القرآن. يقال له اقرأ وارقى، ارقى من الرقي أي الصعود، يقرأ ويصعد، يقرأ ويصعد، يقرأ ويصعد، كلما كان حافظا أكثر كلما ارتفعت درجته عند الله عز وجل وفي الجنان أكثر. فحفظ القرآن مهم، لا بأس للإنسان أن يحاول حفظ أكبر قدر ممكن من الآيات. ولو أن الإنسان فتح القرآن وصار يقرأ فيه حتى ما يحفظه، حتى ما هو بباله، كان ذلك أفضل، وينال أجرين: أجر النظر في المصحف الشريف وأجر القراءة فيه. قراءة القرآن لكل شخص تجوز، حتى للجنب والحائض. الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، والحائض والنفساء أيضا يجوز لهما أن تقرأه، سوى أن الجنب يكره له وليس حراما عليه أن يقرأ أكثر من 7 آيات من القرآن الكريم. 7 مستثنات لا كراهة فيها، ما زاد عليها مكروه. الحائض يكره لها أن تقرأ القرآن، ويجوز له أن يمسك القرآن لكن لا يلمس الحروف بيده، ويمسكه ويفتحه ويقرأ فيه. كذلك الحائض تمسك القرآن ولا تمس الكتابة. الحائض أيضا يكره لها ذلك، وقد تقرر في علم الأصول أن الكراهة في العبادات تعني قلة الثواب، بمعنى أن الشخص غير الجنب والمرأة غير الحائض لو قرأت القرآن، لو قرأ القرآن لهما أجر معين عند الله عز وجل. الجنب الجنب والحائض لو قرآه أيضا لهما أجر، لكن أجرهما أقل من الشخص غير المجنب والمرأة غير الحائض. وليس معنى الكراهة أن ليس لهما ثواب أو أجر، لهما الأجر والثواب إلا أنه بدرجة أقل. الاستماع إلى قراءة القرآن شيء جيد، وهناك في الإذاعات قراءات للقرآن الاستماع إليها حسن. سؤال أحيانا توضع في الفواتح مثل هذه القراءات، الشريط المسجل أو الراديو مثلا فيه قراءة قرآن، فهل في هذا من الأجر والثواب ما لو جاء شخص وقرأ؟ قد يفصل بين القراءة المباشرة، هناك شخص جالس في محل معين يقرأ القرآن الآن ويبث صوته بثا مباشرا، هذه قراءة، شخص فعلا يقرأ وصوته يسمع. وتارة يكون هناك تسجيل في زمن قد مضى، شخص سجل صوته وذهب وربما يكون الآن ميتا. لا شك أنه لو وضع هذا القرآن المسجل في مكان كان حسنا، لكن ليس معلوما أن فيه ذلك الأجر والثواب الناشئ من قراءة شخص بالفعل. وسر ذلك أن هذه القراءة المسجلة الآن لا نية لقارئها، قارئها قرأ ومضى وربما مات، الآن توجد آلة تسجيل وصوت مسجل، وهذه الآلة لا تنوي القربة، بينما لو كان هناك شخص يقرأ مباشرة فإن قصد القربة منه يحصل ويكون في قراءته من الأجر والثواب ما هو أكثر ظاهرا، لأن الأعمال بالنيات ولا عمل إلا بنية. هناك خصوصية للحائض والجنب والنفساء في بعض الآيات الكريمة، والتي لا يجوز لهم أن يقرؤوها، هؤلاء الأقسام الثلاثة الجنب والحائض والنفساء، توجد أربع آيات في القرآن لا يجوز لهم أن يقرؤوها، وهذه الآيات آيات السجدة، وتوجد في أربع سور من القرآن، وهي سور العلق والنجم وفصلت والسجدة. في هذه السور الأربع أربع آيات، كل واحدة منها إذا قرأت وجب السجود لها، تسمى آية سجدة واجبة. في القرآن الكريم توجد سجدات كثيرة، لكنها جميعا مستحبة، يستحب السجود لها لتلك الآيات، ويجوز للحائض والجنب أن يقرؤوها، إلا هذه الآيات الأربع آيات السجدة في هذه السور التي ذكرتها لكم لا يجوز لهؤلاء أن يقرؤوها. عموما قراءة القرآن في شهر رمضان لها من الأهمية الشيء الكثير، الآيات القرآنية شفاء لأدواء الروح، شفاء لأدواء القلوب. في نفس الوقت هناك روايات تدل على أن الآيات الكريمة أو بعضها شفاء لأدواء البدن أيضا، فقد ورد في بعض الروايات أن قراءة الحمد، قراءة سورة الفاتحة على المريض لها من الأهمية، بحيث يقول الإمام المعصوم عليه السلام في الرواية: لو قرأت على ميت فحي ما كان عندي عجيبا. فيتبين من هذا أن قراءتها على المريض من المهمات، وفيها من الفوائد الشيء الكثير. لهذا أحث إخواني المؤمنين أنه كلما صار عندهم في المنزل حالة مرضية، شخص مرض، شخص سقط فتعور، أصيب بأي آهة، قبل أن يؤخذ إلى الطبيب وإلى المداوات لتقرأ سورة الحمد على محل ألمه، إما أن يقرأها هو أو يقرأها عليه واحد من أهل منزله المرة جيدة، والسبع أفضل والسبعون أكثر فضلا. لو قرأت 70 مرة على المريض كان ذلك أفضل في شدة الفضل، وربما استصعب الإنسان قراءة 70، 7 كافية والواحدة أيضا كافية، وهي من المجربات. قراءة الحمد على أي مرض، إذا أحس الإنسان في نفسه بمرض ما، بوجع ما، فليضع يده على مكان الوجع وليقرأ سورة الحمد، ولا بأس أن يعقبها بقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع في شهر رمضان القادم، ويوفقنا جميعا لصيامه وتلاوة كتابه بمحمد وآله الطاهرين.